السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثانية في سلسلة الحديث عن الإعجاز العلمي في فريضة الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقات من باب العمل الصالح الذي هو أحب إلى الله عز وجل في هذه العشر من كل ما سواه من العمل، مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، أي من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني نوع خاص جدا من الجهاد في سبيل الله هو الذي يعدل أو يربو على العمل الصالح في هذه العشر الأوائل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى عمل صالح متقبل في هذه العشر يرضى الله تبارك وتعالى به عنا جميعا متحدثين وسامعين. وهذه الحلقة تكملة للحلقة السابقة في الحديث عن إعجاز مثير جدا في خلق الله عز وجل. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن ماء زمزم. زمزم الذي تفجر استجابة ليقين استقر في قلب هاجر عليها السلام. زمزم الفرج بعد الشدة، زمزم اليسر بعد العسر، زمزم قصة خالدة خلود الزمان، قصة خالدة خلود الزمان، فلن ينضب بمشيئة الله عز وجل معينها. تفجرت الأرض من تحت قدمي إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بماء مبارك، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والبركة منذ تفجر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، بركة اليقين في الله عز وجل، بركة الصبر والاستسلام لقدر الله عز وجل. ما أحوج الأمة كلها الآن إلى أن تستعيد قصة زمزم وقصة هاجر، قصة اليقين في الله عز وجل. الأمة الآن وهي في حال محنة، محنة في فلسطين، ومحنة في العراق، ومحنة في أفغانستان، ومحنة في كارفور، والمحن في بلاد الإسلام والمسلمين تتجدد وتتوالى على مرور الأزمان والأمكنة، ولأمر ما وليست مصادفة أن تكون كل بؤر الصراع في العالم الآن أحد أطرافها مسلمون. ليست مصادفة، إنه الصراع بين الحق والباطل، إنه الصراع الذي يمثل سنة من سنن الله في خلقه. في زمن المحنة، في زمن الأزمة، في زمن الضيق، وفي زمن الشدة، ما أحوجنا إلى أن نستدعي كيف تفجر الماء في هذه الصحراء؟ نستدعي السؤال الخالد الذي نردده كل عام ولا يعيه إلا القليل، السؤال الخالد الذي لابد أن تسأل الأمة نفسها بصدده، ما الذي جعل الماء يتفجر في هذه الصحراء المترامية الأطراف؟ إنه اليقين في الله عز وجل. الذين يعانون المحن في كل أرجاء العالم الإسلامي نصدر لهم الآن هذا المعنى وهذا المفهوم. أولا نبدأ به الحلقة، مفهوم كيف تخرج الأمة من محنتها، وكيف تخرج الأمة من هذا التيه. نعم تيه، وأي تيه، كل يدلي بدلوه وكل يفكر بنفسه وكل إلا من رحم الله يتبع هوى فكره في الخروج من هذه المحنة الغريبة وهذا التيه الغريب الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية الآن. هذا الوضع الذي لم يكن له مثيل في التاريخ كله، تعددت أزمات كثيرة ولكن كانت هناك خلافة راشدة وقيادة راشدة تعم العالم الإسلامي. بركة الخلافة وبركة الحكم بما أنزل الله. الآن تيه كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية، المخرج من التيه ربما يكون هذا المعنى الذي أريد أن أؤصله الآن وأؤسس عليه هذه الحلقة. زمزم، القصة والعبرة والعظة، كيف تخرج الأمة من محنتها، من أزمتها، وكيف يخرج الأفراد كل على حدة من الأزمة التي يعانيها، بقصة زمزم ومعنى زمزم ومعنى إذن فلن يضيعنا. كلمة هاجر التي ترددت صداها عبر الزمان والمكان حينما سألت إبراهيم الله أمرك بهذا؟ وحي السماء، طالما أن الله أمرك بهذا فلا تسل ولا تجادل ولا تتعنت ولا تلتف حول النصوص ولا تلف ولا تدور، وإنما هو الاستسلام الكامل لوحي السماء. الله أمرك بهذا؟ نعم، إذن لن يضيعنا. مع تطبيق وحي السماء فلن نضيع، مع تطبيق منهج الله في الأرض لا ضياع ولا هزيمة ولا هوان ولا ذل، ومع غياب هذا المنهج أنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك تيه وحيرة وقلق وأرق يملأ الجميع ويملأ قلوب الجميع. المخرج من الهم والمخرج من الحزن والمخرج من الغم أن نستدعي قصة هذا الماء الذي يمثل المخرج من التيه، المخرج من تيه الصحراء المترامية الأطراف، باليقين في الله عز وجل. صبر ويقين أثمر الإمامة في الدين، أثمر الإمامة في الدين، صبر ويقين يثمر الإمامة في الدين. هكذا قضى الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، بعدما أتم إبراهيم كلمات ربه، بعدما استسلم لقدر الله عز وجل، بعدما أذعن لوحي السماء بقوله سمعنا وأطعنا. هذا هو الدرس الذي لا بد أن أصدر به هذه الحلقة المباركة عن زمزم. ماء مبارك ومخرج مبارك وحل مبارك، أجر الله تبارك وتعالى بهذا الحل حياة كاملة منذ إسماعيل وحتى يقوم الناس لرب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا الماء: هو خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض بمشيئة الله عز وجل. سنتحدث اليوم عن خصوصية الماء كماء كمادة من مواد خلقها الله عز وجل. ثم بعد خصوصية الماء، الماء له خصوصية ضمن المواد الأخرى الموجودة في الطبيعة، وزمزم له خصوصية فوق خصوصية الماء، فهو خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام طعم وشفاء سقم، بمعنى أنك تشبع منه كما تشبع من الطعام تماما، هكذا قال الحبيب، وحينما تشرب منه فإنك تشبع منه كالطعام تماما. وشفاء سقم، أيا كان هذا السقم، فكلمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إطلاقها، أيا كان هذا السقم. عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنها مباركة، وحينما يبارك الرسول طبيعة ماء زمزم فما ينبئك مثل خبير. أرجو وأنا أتحدث أن تستدعي معاني القصة مع معاني العلم الذي سأذكره لحضراتكم الآن أيها الإخوة الأحباب. إنها بركة اليقين في الله عز وجل، بركة الصبر على قدر الله عز وجل، بركة الاستسلام الكامل لقدر الله عز وجل. إنها مباركة وإنها طعام طعم، أثبت العلم الحديث كما سأبين الآن أيها الإخوة الأحباب أن هذا الماء يختلف تماما عن أي مكان، عن أي ماء يوجد على سطح الأرض، لم يتوصل أحد إلى أسرار ماء زمزم إلى الآن، وإنما العلم في كل مرحلة من مراحله يدلي بدلوه ويستخرج أسرارا كثيرة لهذا الماء المبارك. أجريت العديد من التحاليل الكيميائية لمعرفة تركيب ماء زمزم، فتبين أن هذا الماء يحتوي على كمية من الأملاح المعدنية تفوق بكثير جدا كمية الأملاح المعدنية الموجودة في المياه الأخرى الكثيرة، أو طبيعة الماء الذي يشربه البشر في كل زمان ومكان. فالمياه الأخرى تحتوي في كل لتر منها على 130 ل 160 ملي جرام من الأملاح المعدنية، 130 ل 160 ملي جرام من الأملاح المعدنية في كل لتر مية. ماء زمزم يحتوي على 2000 ملي جرام لكل لتر من ماء زمزم من الأملاح المعدنية. طبعا هذه الحقيقة تقول إن هذه الأملاح المعدنية، هذه الكمية الكبيرة من الأملاح المعدنية الموجودة في ماء زمزم، لو كانت موجودة في ماء آخر لتعذر عليك أن تشربه لشدة ملوحته، ولكن السر هنا، مع هذا الكم الكبير جدا من الأملاح المعدنية التي يحتويها ماء زمزم، 2000 ملي جرام من الأملاح المعدنية لكل لتر، مع كل هذا الكم الهائل فإنك تشعر بحلاوة في ماء زمزم وليس ملوحة، وهذا سر من أسرار ماء زمزم. ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين بكثرة أداء المناسك، أنه يحتوي على كمية كبيرة جدا أيضا نسبيا من الكالسيوم والمغنيسيوم. معلوم طبيا أن هذه المعادن، هذه العناصر تنشط جهاز العضلات وتنشط الدورة الدموية، فتنشط وتنعش الحجاج أثناء أداء مناسكهم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا ومنهم. مياه زمزم قلنا كمية الأملاح المعدنية التي تحتويها 2000 ملي جرام في اللتر الواحد. تحتوي مياه زمزم على مركبات الفلور التي تعقم مياه زمزم دون حاجة إلى إضافة مادة الكلور المشهورة التي تقضي على الجراثيم في المياه، فهي نسبة الفلور الموجودة في ماء زمزم كافية جدا لكي تجعل أي جرثومة لا توجد في ماء زمزم، ماء زمزم لا توجد فيه جرثومة واحدة، ونتحدى بهذا العالم كله. ماء زمزم هذا من التحدي بالقرآن، وهذا من التحدي بالسنة، وهذا من التحدي بثوابت هذا الدين. ماء زمزم لا يحتوي على جرثومة واحدة، وإنما تأتي إليه الجراثيم حينما يصب في قوالب، في أواني، في أنابيب، في مواسير. هنا تأتي الجراثيم من صنع البشر، أما أنه فمبارك في كل شيء، لا توجد فيه جرثومة واحدة. من خصائص ماء زمزم أنه لا يتعفن ولا يتعطن ولا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته إلا كما قلت إذا وضع في أوان أو في أنابيب أو في مواسير أو غير ذلك. ويرجع ذلك إلى طبيعته الكيميائية العجيبة والفريدة التي تجعله سرا من أسرار الخلق فيه. قلت وأعيد أنه من الأمور العجيبة في ماء زمزم أنه حلو الطعم على الرغم من وجود هذا الكم من الأملاح المعدنية. وقارنوا في تحليلات كيميائية وبفضل الله عز وجل، وأرجو أن تطمئنوا لهذا الأمر جيدا، أنا هنا لا أذكر إلا تجارب مؤكدة وموثقة علميا وبمشيئة الله عز وجل. لا أريد حديثا إلا إذا تأكدت تماما بفضل الله ومنته من صحته. وهذه الحقائق حقائق علمية تجريبية قام بها عالم سأذكره لكم الآن بمشيئة الله عز وجل. قارنوا بين مياه زمزم وبين أنقى مياه في العالم الآن، وهي مياه بيريه الفرنسية، ودي تعتبر من أنقى المياه على مستوى العالم. فوجدوا أن النتائج جاءت مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ماء مبارك، وأنه أعظم نقاوة من هذه المياه التي يتحدثون عنها، مياه بيريه الفرنسية. ذكر الله عز وجل الماء، هنتكلم بقى الوقت عن خصوصية الماء بصفة عامة، ثم خصوصية ماء زمزم بصفة خاصة. الماء ذكر كثيرا في كتاب الله عز وجل، بالمناسبة في إعجاز عددي لورود لفظة الماء ولفظة الأرض في كتاب الله عز وجل، وجدوا إن عدد مرات ورود كلمة الماء بالنسبة لعدد مرات ورود ما يتعلق باليابسة هو أو هي النسبة بين حجم المياه على وجه الأرض وحجم اليابسة، وهي تقريبا يعني إذا كان حجم المياه 70% فحجم اليابسة تقريبا، لأنه تقريبا 72 أو 71، وحجم اليابسة حوالي 30، وهي النسبة الموافقة تماما لعدد مرات ورود لفظة المياه ولفظة اليابسة أو ما يتعلق بها في كتاب الله عز وجل. بمشيئة الله لما نتحدث عن الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن، وسيأتي حينه بمشيئة الله عز وجل، سنفرد في هذا كلاما مذهلا ومثيرا. فجاء عالم ياباني اسمه ماسارو يوموتو، هذا عالم بيعمل في معهد هادو الياباني للأبحاث العلمية، وجاء المملكة العربية السعودية في خلال الفترات القريبة الماضية، وعقد ندوة في كلية دار الحكمة للبنات بجدة بحضور أكثر من 500 شخصية علمية وبحثية، ونشر هذه الحقائق المذهلة حول المياه وحول مياه زمزم. يعني الكلام موثق ببحث علمي لعالم من علماء اليابان، وهذا البحث ورد أو نشر في كلية دار الحكمة للبنات بجدة، هذا البحث في حضور شخصيات علمية وبحثية محترمة جدا، ولم يكونوا إطلاقا بحاجة إلى أن ينتقدوا هذا البحث، ولو كان هناك نقد لانتقدوه، لأن العلم محايد كما قلت دائما في حياد علمي، ما فيش علم أمريكي وعلم روسي وعلم عربي وعلم هندي، العلم دائما محايد. فكشف هذا العالم الياباني اللي هو ماسارو أوموتو أو يوموتو حول ما يسمى بذاكرة الماء. يعني حاول أنك تتذكر هذا التعبير جيدا، لأننا بمشيئة الله عز وجل في الحلقات القادمة بعد ما نخلص موضوع الحج والإعجاز العلمي في كل فيما يتعلق بالحج، يعني مش في كل حسبما يعني يقدر الله عز وجل، هنتكلم بعد كده عن ذاكرة عجيبة جدا موجودة في الجسد الإنسان. يعني في ذاكرة للدم وذاكرة للقلب وذاكرة للرئتين وذاكرة للجلد وذاكرة للعينين وذاكرة للأذنين، في ذاكرة. هنا بنتكلم هنا أو البحث بتاع ماسارو يوموتو بحث عن ذاكرة الماء. ذاكرة الماء ده بحث مذهل ومثير جدا، وهتلاقي في السنة بمشيئة الله عز وجل ما يؤكده، والكلام بتاعي دقيق مش هقول هو اللي بيأكد، لا، في السنة تؤكده والقرآن يؤكده آخر ما وصل إليه العلم التجريبي. فقال ماسارو يوموتو أن الماء يختزن في داخله كل الأحداث التي تجري حوله. يا كلام خطير جدا، الماء يختزن في داخله كل الأحداث التي تجري حوله، سواء أكانت أحداثا سمعية أو بصرية. ده هنا يتكلموا في كلام خطير تاني أو كلام مثير تاني، ده حتى المشاعر، ده حتى الأفكار تؤثر في الماء الذي تشربه. هنا علاقة وطيدة جدا بين الماء اللي بنشربه وبين كثير من الأمراض، ومن ثم علاقة وطيدة بين ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الكلام إلى أن يكون الماء مصدر لقوة شفائية عظيمة جدا لكثير من الأمراض. وطبعا أكيد حضراتكم وصل إلى علمكم الآن يعني آخر كلام عن العلاج بالماء فقط، علاج أمراض كثيرة بالماء، يؤكد هذا العالم الياباني يوموتو كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. قام هذا العالم بتجارب هي الأولى من نوعها كما قلت أجريت أو نشرت في المملكة العربية السعودية حديثا، فجاء بقطرات ماء وأخضعها لترددات صوتية مختلفة، ترددات صوتية مختلفة. أيضا هنتكلم في العلاج بالقرآن عن هذا الكلام بالتفصيل إن قدر لنا الله اللقاء والبقاء. فيعني أسمع الماء ترددات صوتية مختلفة الذبذبة. فلاحظ هذا العالم أن ترتيب جزئيات الماء يتغير حسب تغير الترددات الصوتية. ترددات بذبذبة معينة تحدث أشكالا في جزيئات الماء، ترددات بذبذبة أقل أو أكثر تحدث أشكالا أخرى، ترددات شديدة أو خفيضة أو متوسطة تحدث أشكالا لا حصر لها من العدد. كلام مثير جدا. ده صورة لماء زمزم، ياريت نعرض الصورة بقى، ياريت نعرض الصورة أستاذ أحمد. الله يكرمك. جاء بماء زمزم وأخضعه للفحص الدقيق، فوجد الصورة هي قدامك، صورة ماء زمزم وهو يتدفق من خلال الصخور. خلي بالك الماء أخي الحبيب، وأرجو أن يعني تفتح القلب الآن للحظات فقط، الماء لا يحفظ إلا في صخور عالية المسامية عالية النفاذية. وجدوا أن كل الصخور في مكة مصمتة، يعني لا نفاذية فيها ولا مسامية فيها. وهنا نسأل هذا السؤال الخالد، من أين أتت هذه المياه في قلب صحراء جافة؟ ألا تستدعي هذه الظاهرة أن نتأملها جيدا؟ يعني قلنا إن الماء لا يحفظ إلا وده طبعا علوم جيولوجية معروفة، الماء لا يحفظ إلا في صخور عالية المسامية عالية النفاذية. طب صخور مكة كلها تقريبا صخور مصمتة، هكذا أثبتوا لكي يدلك هذا على أن هذا الماء جاء بقدر الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكي تتعلق القلوب دائما بالله عز وجل. هذه أسباب منقطعة، من الذي يسبب الأسباب إلا الله عز وجل؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. جاء العالم أوموتو اللي بقول عليه بقطرات من ماء زمزم وقرأ عليها البسملة. طب مين اللي قال له على البسملة؟ الله أعلم، يعني مين اللي قال له اقرأ على البسملة؟ ربما كان معاه إخوة مسلمين، ربما يعني أراد أن يجرب القرآن، ربما أراد أن يعني يجرب صوتا بأصغر آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلاحظ هذا العالم أن ترتيب جزئيات الماء يصبح أجمل. احنا طبعا هنشوف دلوقتي صور مذهلة في الجمال، الله جميل يحب الجمال. وتتشكل هذه الجزئيات بأشكال فريدة وكأنها لوحات رسمت بيد فنان ماهر. وطبعا هي لم ترسم بيد فنان ماهر، إن صنع الله أجمل من أي صنع. وحيثما يوجد الجمال فثم خلق الله، حيث يوجد الجمال فثم شرع الله، حيث يوجد الجمال فثم منهج الله. صنع الله كله جمال وإبداع وإبهار وعظمة. فهنشوف دلوقتي صورة، يا ريت حضرتك تجيبها يا أستاذ أحمد. بص بقى للصورة دي كده وتأملها. هذه صورة لبلورة ماء كما صورها العالم الياباني يوموتو. إيه الجمال ده؟ وإيه العظمة دي؟ وإيه الإبداع ده؟ وإيه التنسيق الجميل ده؟ صورة بلورة ماء، وطبعا ده مرشور في بحثه العلمي، مش مرسومة بإيد فنان ولا حاجة، دي بلورة ماء صورها. فلاحظ أن الماء يتشكل بأشكال متنوعة جدا لدى التأثير عليه بترددات صوتية محددة. وربما يكون الأثر الأكبر الذي حصل عليه عندما جاء بماء زمزم. ماء زمزم بقى عشان له خصوصية، فهو أكثر ماء يتأثر بكلام الله عز وجل، ده البحث أثبت كده. أكثر ماء يعني هو كلام الله يؤثر في كل ماء، ولكن ماء زمزم بخصوصيته هو أكثر ماء يتأثر بكلام الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ايه بقى التفسير العلمي اللي اورده العالم الياباني يوموتو لهذا الذي يحدث؟ نعلم من خلال قوانين الفيزياء، الفيزياء الطبيعية، ان اي مادة في الطبيعة بتتألف من ذرات. اي مادة في الطبيعة بتتألف من ذرات، هذه الذرات مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا محكما جدا، ولكن شكل هذا الارتباط هو الذي يحدد شكل الجزيء. يعني ايه شكل الجزيء؟ معروف اي مادة بتتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. خلي بالك، يعني هذا الخشب مثلا، هذا الخشب مثلا دي مادة بتتكون من جزيئات عديدة جدا، بلايين البلايين من الجزيئات. كل جزيء في هذه المادة يتألف من ذرات مرتبطة ببعضها البعض بصورة معينة أنتجت هذا الخشب. إذا تغيرت صورة ارتباط الذرات في الجزيئات، ربما أنتجت حديدا، ربما أنتجت زجاجا، وهكذا. إذن طريقة تشكل الذرات، طريقة ارتباط الذرات ببعضها البعض لتكوين الجزيئات هي التي تحدد طبيعة المادة، وهذا دليل على وحدانية الخالق جل وعلا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. السنة أو القانون الذي يحكم العالم كله، العالم المادي كله، قانون واحد، وهذه الجزيئات كلها متشابهة. مثال عندك الفحم والألماس. الفحم والألماس كل الاثنين المادتين دول بيتكونوا من ذرات الكربون، ولكن طريقة تشكل ذرات الكربون عملت الفحم، طريقة أخرى لتشكل الكربون عملت الألماس، وهذا دليل على وحدانية الخالق جل وعلا. زي كده يعني جنات من نخيل وأعناب، يعني فيها صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ماء واحد يشكل هذه الفواكه والخضروات التي تراها عيناك وتسمعها أذناك. فهذا التشكيل للذرات الذي شكل وكون الجزيئات هو اللي عمل هذه الأشكال البديعة. حينما تقرأ على الماء أو على الطعام اسم الله عز وجل، يا غلام سمي الله، ده إعجاز. سمي الله يعني لو أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أمر كده بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الذرات هنا أعيد تشكيلها بجمال وبعظمة وأصبحت لها بركة. ما البركة هنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البركة هنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت العلم الحديث هذا الكلام، أثبت أن ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه القطرات من الماء الذي شربت لها نوعية خاصة ولها طبيعة، أصبح لها نوعية خاصة وأصبح لها شكل آخر وأصبح لها طعم آخر وأصبح لها قوة وصحة وشفاء لكل خلايا الجسد، لأن بسم الله كلام الله وهذا خلق الله، ولا يتأثر بكلام الله أعظم من خلق الله. فالله هو الذي خلق وهو الذي أنزل القرآن، هنا التناغم، هنا التناسق، هنا الإبداع، هنا العظمة، لأن الخالق جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي أنزل القرآن، ولا بد أن يكون لكلامه تبارك وتعالى تأثيرا خاصا على خلقه. حينما تقرأ القرآن، حينما تقرأ القرآن على أحد، حينما سمع رسول الله عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتأثره بالقرآن الكريم، بتأثره بالقرآن الكريم. اقرأ القرآن على أي شيء تصبح طبيعة هذا الشيء بعد قراءة القرآن شيئا مختلفا تماما بيقين. والحمد لله أن العلم الحديث بتجاربه التي يعني اطلعنا عليه الآن يؤكد هذا الكلام. في حالة الماء فإننا عندما نقوم بتجميد الماء ورؤيته من خلال المجهر كما قلت، نلاحظ أنه يظهر بأشكال مختلفة. والحقيقة المذهلة هنا أحبتي في الله، أنه لا توجد على وجه الأرض جزئية ماء تشبه الأخرى. ده هنا بقى مش ذاكرة الماء، احنا قلنا ذاكرة الجلد ونتكلم على البصمة إن شاء الله عز وجل، بس ربنا يمكن لنا ويقدر لنا اللقاء والبقاء عز وجل. فهنا في بصمة للماء وفي بصمة للعينين وبصمة للجلد وبصمة للقلب وبصمة للحاجة، يعني حقائق مذهلة مسألة الذاكرة دي إن شاء الله نتناولها بالتفصيل. فهنا جزيئات الماء لها خصوصية ولها بصمة ولها شخصية، هذا يدل على وحدانية الخالق جل وعلا كما قلت، لأن الله عز وجل عطاء هذا الكلام دع يعني كلام أو معنى هذا الكلام عطاء اسم الله إيه؟ الخلاق. الخلاق يعني كثير الخلق، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كثير الخلق الخلاق. هات لي الصورة بقى إن شاء الله، الصورة اللي هتيجي دي تظهر في بلور الثلج، هتشوف دلوقتي صورة بديعة جدا لبلور الثلج. شفت العظمة والجمال؟ دي مش مرسومة، دي مش مرسومة، ده بلور التلج مش شافه تحت الميكروسكوب. ايه الجمال ده؟ طب انت لو قرأت عليه قرآن بقى يحصل ايه؟ تتشكل بأشكال بديعة جدا. كل مليون، في حقيقة علمية بتقول انا بكل مليون بلورة من هذه البلورات بتزن جرام واحد مي. يعني كل جيب مليون بلورة من البلورات دي وزنها جرام واحد. طب لو جمدنا كيلو جرام تضاف ألف، هنحصل على ألف مليون بلورة تلج. سبحان الله. ولا تكاد تجد بلورة تشبه الأخرى. سبحان الله، بصمة. إذن كل جرام بيحوي مليون بلورة زي دي، وكل كيلو جرام بيحمل مليار، ألف مليون بلورة زي دي. الصورة اللي بعدها أستاذ أحمد، الصورة اللي بعدها على طول كده، هتلاقي هذه، أنا عايزك تتأمل كده، دي مش لوحة مرسومة برضو ولا مزخرفة، دي مجرد بلورة تلج تانية هكذا تبدو تحت المجهر. العجيب كما قلت في السلايد اللي فات، لا توجد بلورة تشبه الأخرى في العالم كله. إيه ده؟ يعني عملوا البحث وجدوا أن البلورات دي مختلفة باختلاف عدد البلورات، مليون ومليار بلورة، ما فيش بلورة زي التانية. طب السؤال الآن مكتوبة هوت للملحدين اللي هو بينكروا وجود الله عز وجل، كيف تتشكل هذه البلورات بهذا العدد، بهذا الجمال، بهذا الاختلاف؟ إلا إذا كان الله هو الذي خلق، وهو الذي أبدع، وهو الذي صور، ولا الطبيعة، ولا الصدفة. صدفة تعمل مليارات البلورات، ما فيش بلورة زي التانية، زي ما ربنا عمل مليارات، خلق مليارات البشر بمليارات البصمات الجلدية. جزاك الله خير. حاجة يعني بصراحة يعني نتأملها ولا نقول إلا سبحانك وبحمدك ولا تقال إلا لك. هنجيب صورة دلوقتي، الصورة اللي بعدها برضو يا أستاذ أحمد، شوف صور بديعة. الصورة اللي بعدها على طول دي صورة لبلورات الماء. أيوة، خلي بالك من الأشكال بقى، ستة، عندك ستة أشكال بقى، ده ستة بس على سبيل المثال، احنا قلنا مليارات بقى. صور لبلورات الماء المجمدة بعد التأثير عليها بترددات صوتية مختلفة. كيف تتشكل جزيئات الماء بهذه الأشكال الرائعة؟ أشكال غريبة جدا، كل ده تحت المجهر الإلكتروني، مش مرسومة، مش مرسومة بيد فنان ولا يد رسام، ده كل ده موجودة تحت المجهر الإلكتروني. العجيب إن الناس أحيانا بتقف قدام لوحات مرسومة بأيدي البشر وتذهل من جمال اللوحات، وهم عن خلق الله غافلون، وهم عن الجمال في خلق الله غافلون. فجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هذه الصور قال إيموتو عنها العالم الياباني، أثبتت وجود طاقة ماء في هذه المادة اللي هي الماء. طاقة، هذه الطاقة موجودة بشكل يميز الماء عن غيره من المواد في الطبيعة. قلت فيه خصوصية للماء خلاف أي مادة أخرى. هذه الخصوصية أن هذه المادة اللي هي الماء طبيعة طاقية معينة، يعني فيها طاقة كامنة، فيها تختزن معلومات وتختزن تأثيرات صوتية وتختزن أيضا أفكار ومشاعر، كما سأقول وأبين بمشيئة الله. المرجع هنا حاجة اسمها message from water، يعني رسالة من الماء، يعني لو انت يعني ده اسمها رسالة من المرجع اللي ممكن أي حد يرجع له، للعالم الياباني ماساره إيموتو، عشان احنا بفضل الله وبمنته نوثق كل المصادر بمشيئة الله عز وجل. فنحن كما أقول دائما وأكرر، أمة التوثيق وأمة المراجع وأمة عن فلان عن فلان. ما هي ده الإرجاع، ده إسناد، ده المراجع، ده المصادر، ده التوثيق. فنحن بمشيئة الله عز وجل نفخر بهذا العلم. ده اسمه المرجع اللي هو عمل هذا الكلام، رسالة من الماء، مسج فروم ووتر، مش رسالة من تحت الماء اللي كنا بنسمعها، لا، رسالة من تحت الماء اللي بيقول فيها إني أغرق، إني أتنفس تحت الماء، مش عارف يتنفس تحت الماء إزاي. لا، ده هنا ما هو العلم بقى في مقابل الجهل والخرافات، في مقابل التخدير. هنا العلم هو، إنما التاني جهل وغيبوبة. أنا عايزك تجيب صورة الكتاب بقى اللي هي مسج فروم ووتر. أيوه، أنا قاصد إن أجيب الكتاب اللي هي رسالة من الماء، مش من تحت الماء تاني برضو، ده رسالة من الماء، ذا مسج فروم ووتر، يعني الماء بيبعت لنا رسالة بيقول لنا يا جماعة خلوا بالكم مني، خلوا بالكم من طبيعتي، خلوا بالكم من الطاقة اللي موجودة فيا، خلي بالكم من الطاقة ومن الذاكرة اللي موجودة فيا، وأنني بتأثر زيكم بالظبط بالسمع وبالبصر زي ما هبين. ذا مسج فروم ووتر برضو أنا عايزك تسيبها شوية عشان نعرف المصدر اللي احنا بنتكلم عنه وموثقين كلامنا عنه. جزاكم الله خيرا. فالعالم إيموتو قال إيه؟ قال في تفسير الظواهر دي إيه؟ إن الماء جزيئاته زي أي مادة أخرى، وده طبعا النظرية دي اتكلمنا عنها كتير، وبفضل الله نتكلم عنها كتير قوي. ما في الوجود كله إلا حالة اهتزاز، الكون كله في حالة اهتزاز، ما فيش حاجة ساكنة في الكون إطلاقا، الكون كله في حالة حركة وحياة، كل المخلوقات، كل النباتات، كل الحيوانات، كل الجزيئات، كل الذرات، كل المجرات، كل النجوم، كل الأقمار، كل الكواكب، كله من الذرة إلى المجرة في حالة اهتزاز. خلاص؟ طيب، بما أنها تهتز، يقول إيموتو، فإنها تتأثر بأي اهتزازات صوتية أو ضوئية، لأن المهتز بيتأثر باهتزاز الآخر، فهي بتتأثر باهتزازات. تتكلم على المية تتأثر المية، تشوف المية تتأثر المية، زي ما قال هو. طبعا كل ده ممكن نستدعي الآية الكريمة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل هذه الاهتزازات تسبيح؟ الله أعلم، ربما. خلي بالك كلمة يعني السين والباء والحاء اللي هي سبح أو يسبح أو كل في فلك يسبحون، المادة نفسها هي مادة التسبيح، سبح لله ما في السماوات. السين والباء والحاء حركة، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون وتسبيح، يعني حركة وتسبيح، حركة وتسبيح. وفي قراءة سورة ياسين، آية سورة ياسين برضو في قراءة وكل في فلك يسبحون. فالمادة نفسها مادة ذكر لله عز وجل، سبح ويسبح. يبقى ذرات الماء تسبح الله عز وجل. طبعا هنا ممكن نفهم ونستوعب بقى لماذا حن الجزع لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لماذا أن لفراق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الجزع فيه تسبيح لله عز وجل، يعرف الله عز وجل ويعرف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ممكن نفهم بقى، ممكن نفهم يعني لماذا أو كيف سبح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم تكن المعجزة أن الحصى سبح في كف الحبيب، لأنه يسبح في كف كل أحد، ولكن المعجزة كانت أن الحصى سبح في كف الحبيب فسمعه كل من في المسجد. دي المعجزة، لأن الحصى يسبح في يد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي كف أبي جهل، وفي كف أبي لهب، ولكن المعجزة هنا أن كل من في المسجد سمع الحصى يسبح، وكلهم سمعوا أنين وبكاء الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الجزع يسمع صوت الحبيب، ترددات صوتية للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن ويتلو آيات الذكر الحكيم. فحينما فارق الحبيب جزع الشجرة أن الجزع وحن لفراق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا نذكر في هذا أيضا أن الحديث البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد يوما جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه. حديث في صحيح الإمام البخاري، ارتج الجبل برسول الله وأصحابه. فتجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاطب الجبل خطاب العقلاء، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه نبوءة من الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشهادة عمر وعثمان رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعن الله من لعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارتج الجبل برسول الله وأصحابه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سمع الجبل رسول الله؟ نعم، فهمنا كيف سمع الجبل كلام رسول الله بتردداته الصوتية. أعظم صوت خلقه الله عز وجل على الإطلاق صوت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويستجيب الجبل لرسول الله فيثبت. بأي معقول كان خطاب الرسول؟ هكذا قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، هكذا قال بالنص. بأي معقول كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي منطق كانت استجابة الجبل لرسول الله؟ إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد سارية، سل كل شيء تسمع الحمد سارية، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. كل الوجود مسبح، كل الوجود مسبح. وعندما بسق أحد العارفين على الأرض فقال له أخوه في الله أتبسق على مسبح؟ فقال مسبح في مسبح، الكل يسبح الله عز وجل، والماء يسبح الله عز وجل، وينفعل للترددات الصوتية التي تسبح الله عز وجل. طبعا الماء موضوع خطير جدا. طبعا بمناسبة الماء نهني أخانا دكتور أنور فتحي صاحب برنامج عيادة الرحمة، أنه حصل على ماجستير في العلاج بالماء. يعني سبحان الله، يعني مناسبة الحلقة مع مناسبة حصوله، وأهدى الجائزة وأهدى الماجستير لأخينا العزيز الكريم الغالي الشيخ محمد حسان، يعني بالأمس فقط، في العلاج بالماء كيف يعالج طبيعيا. العلاج الطبيعي عن طريق أن يضع المريض في الماء فيطفو، وطبعا استغل في هذا قوانين أرشميدس للطفو. فقال حفظه الله دكتور أنور فتحي أن هو فعلا استغل في رسالته قوانين الطفو لأرشميدس، وهذا الطفو بيجعل المفاصل والعضلات أكثر ليونة وأكثر حركة، لأنه لما الإنسان بيطفو على الماء طبعا سر من اسرار الماء بيطفو فالحرق الوزن بتاعه بيخف فالسائل الهيدروستاتيكي اللي موجود في الغضروف. وقال لي معلومه في منتهى الجمال، خلي بالك انا قلت معلومه في الحلقه دلوقتي، قلت ان نسبه الماء لليابسه 70 ل 30%، 70% ل 30%. خلي بالك ان نسبه الميه في الجسم البشري 70% ل 30% برضه مواد صلبه، خلي بالك من النسب ديت عشان تدل كلها على وحدانيه الخالق جل وعلا. نسبه السائل الهيدروستاتيكي اللي موجود في الغضروف 70% بالنسبه لوزن الغضروف، حاجه يعني برضه حقائق غريبه الشكل، يعني كان 70% 30% الماء لليابسه هي مضطرده في اشياء كثيره جدا، ومنها البحث القيم اللي عمله اخونا انور فتحي، طبعا بنهنيه ونتمنى له كثيرا من التوفيق والسداد دائما بمشيئه الله عز وجل. قال ايموتو قال حقيقه ثانيه مذهله. قال ايه؟ قال ان قطره من ماء زمزم لو اتحطت على كميه ماء كبيره جدا جدا، مش ماء زمزم يعني، اكتسب هذا الماء الجديد خواص ماء زمزم. حاجه غريبه، ده بركه اهو، قالها بالنص اهيت. اكد ان قطره من ماء زمزم حين تضاف الى 1000 قطره من الماء العادي تجعله يكتسب خصائص ماء زمزم. وقال انا قلت طبعا ان هذا البحث قدم في ندوة علمية نظمتها كلية دار الحكمة لبنات بجد عن أبحاث الماء بتقنية الناتو، ده عنوان المحاضرة، أبحاث الماء بتقنية الناتو بحضور أكثر من 500 شخصية علمية وبحثية. أشار الباحث أسموه مؤسس نظرية تبلور ذرات الماء، يعني العالم إيموتو ده أسموه مؤسس نظرية تبلور ذرات الماء التي تعد اختراعا علميا جديدا في مجال أبحاث الماء، ومؤلف كتاب رسائل من الماء زي ما قلت Message from Water. وقال إن البسملة، قلنا هذا الكلام قبل كده، هنا عمل يعني أغراه كلمة البسملة اللي أطلقت على الماء فغيرت أشكال الماء، فأسمع الماء شريط قرآن كريم، فجو فطبعا فحص بلورات الماء تحت المجهر فوجد زي ما قال كده أبدع مناظر رآها في حياته. لما أسمع الماء يعني حط جنبه كده شريط مسجل لقرآن الكريم، فوجد أبدع وأجمل مناظر شهدها في حياته لبلورات الماء. حاجة في منتهى الجمال، هكذا عطاء القرآن، وهكذا فعل القرآن، وهكذا إحساسك أنت أخي الحبيب حينما تسمع صوت القرآن الكريم. ما الذي يتغير في وجدانك وفي عاطفتك وفي مشاعرك؟ ما الذي يحدث حينما يطمئن قلبك؟ ما الذي يحدث حينما تهدأ نفسك لسماع آيات القرآن؟ هكذا الخلايا بيعاد ترتيبها في جسمك، البحث بيقول كده. وطبعا احنا يعني أشار لي الأخ الفاضل المخرج أن الحلقة على وشك الانتهاء، قدر الله عز وجل كما يقدر دائما أن كل شيء إلى انتهاء، لا بقاء إلا لوجهه تبارك وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، ولم يبق إلا أن ندعو الله عز وجل في هذه الأيام الكريمة الشريفة الفاضلة أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رب السماوات والأرض، رب لنا أولادنا، واهد لنا زوجاتنا، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، واملأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم خفف آلام المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم فرج هم أهالينا في غزة، اللهم فرج همهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم اجعل لهم مخرجا يا رب العالمين. اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم احفظ وارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك امتثالا لأمرك، فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم، واجعل مصر رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وردنا إليه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام الكريمة الفاضلة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.